بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الفضلة في هذا المجلس الذي يسر الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعل حالنا بعده أفضل من حالنا قبله. والحقيقة أنه لو كان في هذا المكان من هو أفضل وأجدر بالكلام لكان أولى، لكن لما كلمني الشيخ عبد الله بالأمس اعتذرت فلم يقبل اعتذاري، فجئت على استحياء. والشيخ عبد الله حبيب إلي من غير قصور في من يستمع. أما حديثي إليكم أيها الفضلاء فهو كما عنوان للكلمة من أسباب النجاة، والموضوع واسع جدا، لأنه ما من أمر من أمور الشريعة التي أمر الله بها أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلا هو من أسباب النجاة، وما من نهي جاء في الشرع إلا وتركه من أسباب النجاة. فهذا الموضوع شامل للدين كله، فاستيعاب القول فيه غير مقدور. لكن لعلي أذكر أبرز الأمور التي إذا أخذ بها العبد فإن في ذلك نجاة له يوم القيامة بإذن الله تعالى. ولعلي أحصر القول في أربعة أمور قد تكون من أبرز أو هي أبرز الأمور التي تحصل بها النجاة. وقبل ذكر هذه الأمور الأربعة لابد أن أبين أن سعي العبد في نجاة نفسه من الأهمية بمكان. فالعبد الناصح لنفسه المشفق لحالها يكون أحرص ما يكون على نجاة نفسه ونجاة من يحب نجاته من إخوانه وذريته وأزواجه وأحبابه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن لنفس الإنسان عليه حقا وإن لنفسك عليك حقا. ويخطئ من يظن أن معنى هذا الحديث وإن لنفسك عليك حقا أن الإنسان يترك لنفسه الخطام حتى تأتي ما تأتي وتذر ما تذر في من أنواع المحرمات، بدعوى أنه لا يشدد على نفسه. بل معنى أن لنفسك عليك حقا أن تسعى في نجاتها وتهذيبها وتزكيتها، هذا هو معنى حق النفس. ومن حق النفس أن تسعى في نجاتها، في هذا الباب الذي نتكلم فيه من حق النفس على العبد أن يسعى في نجاتها. أما الأمور الأربعة التي قد نحصر الموضوع أو أكثر جوانبه فيها، الأمر الأول الإخلاص والمتابعة، والأمر الثاني التمسك بالكتاب والسنة، والأمر الثالث الدعاء والاستغفار، والأمر الرابع تذكر الموت. فهذه الأمور الأربعة هي من أبرز الأمور التي تكون سببا في نجاة العبد في الدنيا والآخرة، لأن هذه الأمور لها آثار في الدنيا قبل أن تظهر آثارها في الآخرة، لها آثار في الدنيا في صالح العبد وتحقيق السعادة التي هي أعز مطلوب للعبد في هذه الدنيا. أما الأمر الأول وهو الإخلاص والمتابعة، وهما شرطا قبول العمل كما لا يخفى عليكم. قال ربنا سبحانه في خاتمة سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الموافق للشرع الذي يكون على السنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي بأن يكون العبد مخلصا لله في هذه العبادة. وفي بداية سورة تبارك قال ربنا سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. وفي الأثر المشهور عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه سئل فقيل له يا أبا علي ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، أخلصه يعني خالصا لله، أصوبه على السنة. قال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. لأن العمل إذا كان مخلصا العبد فيه لله لكنه ليس على السنة صار بدعة، وإذا كان على السنة لكن صاحبه لا يريد به وجه الله صار رياء. أما الأمر الأول وهو الإخلاص فهو أمر عزيز، لأنه أمر باطن، وفي الابتلاء بالرياء خفاء، فمن هنا كانت المجاهدة على الإخلاص من أعظم الأمور التي يحتاجها العبد. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإخلاص يتمثل في التوحيد الذي بعث الله به عباده، الذي بعث الله به رسله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا فتحت أبواب الرياء لربما زاد خطر هذا الأمر حتى وصل العبد إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم. والشرك داء خطير، داء خطير، لا شك أن الرياء شرك، لكني أعني الوقوع فيما وراء ذلك من تنوع أبواب الشر إذا انفتحت بسبب الرياء. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهو داء خطير، داء خطير إذا ابتلي العبد بالشرك الأكبر. هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. أما الأمر الثاني وهو التمسك بالكتاب والسنة، وهذا أمر أشد ما نكون حاجة إليه في هذا الزمان الذي تنوعت فيه الآراء واختلفت فيه الأهواء، فصار العبد محتاجا لأن يعض على الكتاب والسنة بالنواجذ. هذا الكتاب أعني القرآن الذي قال الله تعالى فيه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الكتاب الذي هو كتاب الشفاء، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا الكتاب الذي قال الله تعالى فيه كما فسر ابن عباس الآية بهذا في قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والسنة هي الوحي الثاني، هي أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، هي سيرته العطرة، أخلاقه المباركة، وهي من كتاب الله، والسنة من كتاب الله، لأن الله في القرآن أرشدنا إلى اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنت إذا رأيت الناس قد اختلفت أهواؤهم ونظراتهم فعليك بالاعتصام بالكتاب والسنة، وزن نفسك بهذين الميزانين. هذا ما يتعلق بالأمر الثاني من هذه الأمور التي تكون سبباً لنجاة العبد، الاعتصام والتمسك بالقرآن والسنة، الوحي الذي أكرمنا الله تعالى به أمة الإسلام. أما الأمر الثالث وهو الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار. وشأن الدعاء عظيم، لأن العبد تجري به مقادير الله تعالى، فلا غنى له عن ربه طرفة عين. وفي الدعوة المأثورة: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، فلك ليس لك من الخير إلا ما قسمه الله، وليس شر من وليس شيء من الشر مصروفا عنك إلا ما صرفه الله، فلا غنى لك عن الدعاء طرفة عين. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. والدعاء شأنه عظيم، وهو عند الله ذو مكانة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. الدعاء عظيم، لأنه إظهار للفاقة والعجز والحاجة، انكسار لله تعالى، فشأنه عظيم. ومن الدعاء الاستغفار، ومن الدعاء الاستغفار، لأن الاستغفار طلب المغفرة. ونحن يا إخواني في هذا الزمن على وجه الخصوص بحاجة ماسة إلى إدامة الاستغفار وكثرة الاستغفار، ولا أظن السبب يخفى عليكم، لأن أبواب الشر تعددت في هذا الزمان. نعم، أبواب الخير كثرت بحمد الله، لكن أبواب الشر ليست بالقليلة، والعبد عليكم السلام والعبد قد تزل به القدم، وخلق الإنسان ضعيفا، فهو بحاجة مع مجاهدة نفسه إلى كثرة الاستغفار، إلى كثرة الاستغفار. فإذا استغفر من ذنب وتاب منه ثم وقع مرة أخرى فيه وزلت به القدم، فليرجع إلى الاستغفار، وهكذا إلى الموت، وهكذا إلى الموت. أقول هذا من أجل أن لا يقنط الشيطان أحدا منا من رحمة الله تعالى، أو أن يلبس عليه بأن توبته ليست صحيحة وليست صادقة. لا، ليس من علامات التوبة، يعني ليس الوقوع في الذنب بعد التوبة علامة على عدم صدق التوبة الأولى أو عدم صحتها، ليس هذا دليلا، بل العبد خطأ، فكلما وقعت في الذنب فأحدث له استغفارا وتوبة، هكذا إلى الموت. هذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن، لكن مع المجاهدة حتى تكون التوبة صادقة. أما أن يسرف الإنسان على نفسه في المعاصي ثم يدعي أنه تائب، ليست هذه التوبة الشرعية. التوبة التي الشرعية من شروطها أن يقلع العبد ويعزم على عدم العودة، لكن قد تزل به القدم مرة أخرى. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا هو الأمر الثالث الذي هو من أسباب نجاة العبد في دنياه وأخرى: التوبة، الدعاء والاستغفار. والتوبة والاستغفار بمعنى متقارب. الدعاء والاستغفار. قال بعض السلف رحمهم الله: تأملت الخير فإذا هو كثير، صلاة وصيام وصدقة كثير، لكن أنت بحاجة إلى ما يعينك على هذا الخير. قال: تأملت الخير فإذا هو كثير، ووجدت جماع الخير الدعاء. لأنك إذا وفقت للدعاء وفقت بإذن الله لأن تنفتح أمامك أبواب الخير وتعان عليها. وفي الدعوة المأثورة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما الأمر الرابع والأخير وهو أمر عظيم ولا يدري الإنسان إذا أراد أن يتكلم فيه كيف يتكلم وهو ليس من أهله، لأن هذا الأمر بحاجة إلى أن يتكلم فيه من اتصف به وحس به من قلبه، وهو تذكر الموت. يسير الإنسان في هذه الدنيا، يذهب ويجي، يغدو ويروح، وذكر الموت على باله مستحضرا له، والأعظم من ذلك أن يكون مستعدا له. من الذي يستطيع أن يدعي هذا أنه مستعد؟ لو كان ملك الموت بالباب فهو مستعد له، كما جاء عن بعض السلف أنه لو كان ملك الموت بالباب ما زاد في العمل شيئا، خلص يعني بذل ما عنده. أقول يا أخواني، تذكر الموت علاج ودواء مفيد لإصلاح أحوال العبد في أخلاقه، في تعاملاته، في علاقته بربه، في علاقته بالناس، في علاقته مع نفسه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أكثر ذكر هادم اللذات، ذكر الموت معه دائما مستعد له. هذا أمر عظيم بحاجة إلى صدق مع الله، بحاجة إلى صدق مع الله. ولذا السلف رحمهم الله كانوا يعرفون قيمة هذا الأمر. فهذا الإمام العظيم سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. لأنه إذا ذهب ذكر الموت عن البال ماذا ينشأ؟ الغفلة، الغفلة، والغفلة داء خطير. إذا ابتلي بها العبد خلاص، إذا ذهب ذكر الحساب عن ذهنه أساء العمل. وفي الحكمة التي تقال: من أمن العقوبة أساء العمل. خلاص إذا ما في حساب، ليس ما في حساب أنه لا يؤمن لكنه يغفل، هو مؤمن بيوم الآخر، اليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لكنه يكون غافلا عن هذا الأمر، قليل التذكر له. فإذا كان قليل التذكر له نشأت الغفلة، نشأت الغفلة. فهذه أمور أربعة يا إخواني، نحن أحوج ما نكون أن تكون على 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 أذهاننا حاضرة، وهي أمور عظيمة بحاجة إلى أن يجاهد العبد نفسه على التمسك بها حتى يلقى الله عز وجل وهو غير مغير ولا مبدل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تمسك بهذه الأمور وجاهد نفسه على العمل بها، وأسأل الله تعالى أن يصلح لنا ظواهرنا وبواطننا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلل والخطأ، وأن ينفعنا بما قلنا جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله للإخوة القائمين على هذا المكان خيرا، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم مفاتيح خير مغاريق شر، وأن يجعلنا عند حسن الظن بهم، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون، والحمد لله رب العالمين.